بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في سننه في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه: أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي جملة من الأحاديث في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي منها بعض الأحاديث، وهذا منها، وهو حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها أحد بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه نكارة من جهة كونه صلى قبل الناس بسبع سنين، ومن جهة كونه قال إنه الصديق الأكبر. ولا شك أن علي رضي الله عنه له من الفضائل الصحيحة والثابتة ما يغني عما كان ضعيفا، فقد صح في فضائله حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد، وأيضا من حيث المتن فيه نكارة، فيه نكارة من حيث المتن وضعف من حيث الإسناد. أما نكارته من حيث المتن فكونه يقول يعني يصف نفسه بأنه الصديق الأكبر وأنه صلى قبل الناس بسبع سنين، وبعض العلماء يفسر ويؤول يعني هذه السبع سنين بأنه كان لم يكن في سنه من صلى وهو صغير، بل إن من أسلم غيره كانوا أكبر منه سنا، وفيهم من هو أكثر منه كثيرا، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك. ولكن الحديث لفظه غير مستقيم أنه صلى قبل الناس بسبع سنين، وبعض أهل العلم يقول لعل أن فيه وهم من ناحية أنه كان ابن سبع سنين، يعني لما أسلم كان ابن سبع سنين، فيعني تغير الكلام إلى أنه صلى قبل الناس بسبع سنين. والحاصل أن الحديث من حيث المتن يعني غير مستقيم، ومن حيث الإسناد فيه ضعف، لأن فيه عبد الله عباد بن عبد الله وهو الأسدي وهو ضعيف، عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، فالحديث غير ثابت من حيث الإسناد. والبوصيري قال إسناده صحيح، والبوصيري في الزوائد قال إسناده صحيح، وهو ليس بصحيح في الحقيقة، لأن عباد بن عبد الله الأسدي هذا ضعيف لا يحتج بحديثه، ولعله وهم في عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هو ثقة، فظن أن عبد الله هذا أن عباد هذا هو ابن عبد الله بن الزبير الذي هو أحد الثقات من التابعين، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما هو عباد بن عبد الله الأسدي، وعلى هذا فالحديث ضعيف. وهذا من الأمثلة التي يمثل بها لكون بعض الناس قد يصحح الحديث وبعضهم يضعفه بناء على شخص معين، يعني من ضعفه من صححه يفهم أنه ثقة، ومن ضعف الحديث يفهم أنه ضعيف، فيكون الاختلاف بالتصحيح والتضعيف، يعني من 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 وجوه الاختلاف في التصحيح والتضعيف الاختلاف في شخص معين، هل هو الذي في الاسناد هو هل هو ثقة أو أنه ضعيف؟ فمن ظن أنه ثقة أو من فهم أنه ثقة صحح الحديث، ومن فهم أنه ضعيف ضعف الحديث، وهذا هو الوجه الذي يكون به أو من الوجوه التي يعرف بها الاختلاف بين أهل العلم بالتصحيح والتضعيف، لأن هذا ظن أن الذي في الإسناد هو ثقة، وهذا ظن أن وهذا علم أنه ضعيف فهذا صحح وهذا ضعف، لكن بعد يعني البحث والتبين تبين أن الصحيح أنه عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، وأما عباد بن عبد الله بن الزبير فهو ثقة، وليس هو الراوي لهذا الحديث ولهذا أمثلة سبق أن مر بنا في آخر سنن النساء بن ماجة الترمذي، في آخر جامع الترمذي حديث من هذا القبيل اختلف في تصحيحه وتضعيفه بناء على شخص فيه، هو حديث الذي في كتاب الدعوات: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اغنني بحلالك عن حرامك، من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه. وفي اسناده رجل يقال له عبد الرحمن بن اسحاق، عبد الرحمن بن اسحاق، في عبد الرحمن بن اسحاق القرشي وعبد الرحمن بن اسحاق الانصاري، والانصاري ضعيف والقرشي ثقه، فبعض اهل العلم فهم انه ضعيف فضعف الحديث، وبعضهم فهم انه ثقه فصحح الحديث. والشيخ ناصر الأذاني رحمه الله كان يعني بين أنه جاء في بعض الطرق أو في ما يدل على أنه الثقة، فكان الحديث صحيحا لأنه تبين وتعين بمجيئه مسمى ومنسوبا، فصار هذا من الأوجه التي يكون بها الاختلاف، ويكون السبب هل هو ثقة أو ضعيف. شو عبد الرحمن تقريب عبد الرحمن بن إسحاق
الأول، عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ويقال كوفي، ضعيف من السابعة رواه أبو داود والترمذي. ثاني، عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، نزيل البصرة ويقال له عباد، صدوق رمي بالقدر، من السادسة، رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
يعني واحد ضعيف وواحد ثقة، أو واحد صدوق، يعني حديثه معتبر، يعني يقبل حديثه. فمن فهم أنه الضعيف ضعف الحديث، ومن فهم أنه ثقة صحح الحديث أو حسن الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه الثقة أو الصدوق، وأن حديثه يكون معتبرا، وذكر يعني ما يبين أنه هذا دون هذا، أنه هذا اللي هو القرشي يقال له القرشي، وذاك يقال له الأنصاري الذي هو ضعيف، فهذا من جنس يعني هذا الذي نحن فيه اللي هو عباد بن عبد الله الأسدي وعباد بن عبد الله بن الزبير. ومثل حديث آخر ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي من تهذيب التهذيب، وكان جاء في إسناده حديث من أحاديث المهدي، جاء في إسناد حديث من أحاديث المهدي، قال الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي قال: وقد ظن بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني أن ذاك فهم أنه ياسين الزيات وهو ياسين العجلي وليس الزيات، والذي ظن أنه الزيات وهو ضعيف ضعف الحديث بسببه، ضعف الحديث بسببه. ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، في ما أدري هل هو هذه من كلام الحافظ الحجر أو من كلام النزهي اللي هو في الأصل ما تذكر الآن، لكنه موجود في ترجمته في تهذيب التهذيب. قال: وقد ظن بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني هو ياسين العجل، ياسين العجل، كيف ياسين العجل وياسين الزيات،
ياسين بن شيبان أو بن سنان أو بن سيار العجلي الكوفي لا بأس به من السابعة، ووهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات. ثم قال: هذا أخرجه ابن ماجه. ثم قال: ياسين بن عبد الواحد بن عبد الأحد ابن أبي زرارة القتباني بكسر القاف وسكون المثنى ثم موحدة المصري أبو اليمن صدوق من الحادي عشرة مات سنة،
لكن ما في ياسين حمزة زيات من الرجال، لا.
بس هذان اثنان، ثم يحمد يحنس يحيى،
هو إذن يعني هذا الرجل رواه ابن ماجه ياسين العجلي،
نعم،
يعني رواه ابن ماجه، قال وهم من قال أنه ياسين الزيات،
هو لما قال الترجم وهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات،
هذا هو وهم أنه ياسين بن معاذ الزيات، وهم من زعم أنه، يعني أنه قال في ترجمته في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي: وقد ظن بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني معناه أن كلامه يعني لا يعتبر ولم يكن كلامه صحيحا، فالحديث ليس بضعيف من أجل أنه ظن أنه فلان، وإنما هو فلان الذي حديثه معتبر. الحاصل أن
الحاشية ياسين بن معاذ الزيات أخرج تكلم عليه الذهبي في الميزان، ليس من رجال الكتب وإنما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، ياسين بن معاذ الزيات
ذكر
اللي وهم فيه ياسين من رواة الكتب الستة ياسين العجلي.
كيف؟
أقول عدم ذكر الحافظ بن حجر لياسين الزيات لأنه ليس من رجال الكتب وإنما ذكره الذهبي،
نعم،
في الميزان.
هو حتى هو نفسه قال يعني هنا
وهم، نعم،
وهم من ظن أنه فلان، يعني معناه أنه ليس، لأنه ظن أن هذا هو الذي روى له ابن ماجه عن شيخ الزيات هذا الحديث، يعني ظن أنه هو الذي روى ابن ماجه الحديث وياسين الزيات ضعيف فضعف الحديث بسببه، فضعف الحديث بسببه. فالحاصل أن من الأسباب في التفاوت في التصحيح والتضعيف هو الاختلاف في معرفة الرجل في الإسناد، يعني كونه يأتي وهو الذي يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، مثل عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق يعني في الاسم واسم الأب متفق ولكن الأشخاص مختلفين، هذا كذا وهذا كذا، ياسين الزيات وياسين العجلي يعني يعني حصل الاتفاق في الاسم، ويعني واختلاف في غير ذلك. فالحاصل أن هذا من الأسباب التي يكون بها التفاوت في أو في الاختلاف في بين التصحيح والتضعيف، نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي
صدوق أخرجه ابن ماجه،
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن العلاء بن صالح
وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن،
نعم،
عن المنهال
وهو ابن عمر وهو صدوق
ربما وهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن،
نعم،
عن عباد بن عبد الله
البخاري روى له حديث في أول سورة فصلت أثرا عن ابن عباس طويل، يعني فيه أن رجل سأله أسئلة يعني فيها إشكالات وابن عباس بين له وكان في إسناده المنهال بن عمرو, في إسناده المنهال بن عمرو. وقد كانت طريقة البخاري في ذكره إياه على خلاف عادته, لأن عادته أنه يذكر الإسناد الأول في الأول ثم يأتي بالمتن بعد ذلك. وقد يخالف العادة نادرا وقليلا بأن يذكر المتن ثم يذكر الإسناد, يذكر المتن ثم يذكر الإسناد, وهذا من هذا القبيل. وفيه المنهال بن عمرو, وفيه من الظاهر أنه يعني من أجل هذا الحديث يعني نسب أو جعل من رجال البخاري, لهذا الحديث الذي في أول سورة فصلت في أثر عن ابن عباس طويل في تفسير سورة فصلت, رجل استشكل عليه ذكر إشكالات يعني تتعلق في العقيدة وهو أجاب عنها رضي الله عنه وأرضاه. ومن جملة أنه قال إن الله كان غفور رحيما, كيف يقال كان يعني وهذا قد مضى, فبين أن هذا يكون يعني بالاستمرار وأنه لم يزل, وجملة أسئلة يعني من هذا القبيل. وجاء أيضا في موضع آخر بهذه الطريقة حدث الناس بما يعرفون, فإنه ذكر المتن أولا ثم ذكر الإسناد بعد ذلك. والمنهال بن عمرو هو في ذلك الإسناد الذي في أول سورة إسراء فصلت. وكان الذي يفعل هذا ابن خزيمة في صحيحه, ويمنع أن أحد يروي يعني عنه ويذكر كذا إلا بذكر طريقته, إلا بذكر طريقته التي أنه كان قدم الإسناد وآخر الإسناد, ما يقول أنه روى عنه فقط ويسكت, وإنما يذكر التقديم والتأخير. يعني ذكر هذا ابن خزيمة يعني يشير إلى أنه يمنع أن ينسب إليه دون أن يفصل في طريقته وأنه قدم الإسناد وأخر الإسناد.
لكن البخاري يعني طريق هذا فعل البخاري في هذين الحديثين له نكتة معينة؟
ما أتذكر والله يعني وش يعني ما أذكر يعني وش النكتة في هذا.
عن عباد بن عبد الله
هو الأسدي وهو
ضعيف, رجله النسائي في خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن علي,
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابق وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قدم معاوية رضي الله عنه في بعض حجاته فدخل على سعد فذكروا عليا رضي الله عنه فدخل عليه سعد فذكروا عليا رضي الله عنه فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه, وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, وهن معاوية قدم في بعض حجاته يعني كان في الشام, وقدم إلى الحجاز إلى المدينة وإلى مكة, فذكر علي رضي الله عنه فنال منه. وهذا النيل يحمل على أن ليس على سب وشتم, وإنما تخطئة أو يعني في بعض الآراء أو بعض الوجهات, فيحمل على هذا يعني مما يكون فيه الاختلاف بين الناس. أما أن يسبه ويشتمه ويتكلم فيه بكلام قبيح فهذا يعني لا يحمل عليه, لا يحمل عليه, لأن النيل واسع, يعني كلمة نال منه هذه معناها واسع, فقد يكون النيل يعني بسبب تخطئة في رأي أو في قول, وقد يكون النيل بسبد أو شتم. ويحمل ما جاء عن معاوية رضي الله عنه في هذا على هذا المحمل الذي هو كونه على سبيل التخطئة، يعني في ما يكون فيه الاختلاف وما يكون فيه الاختلاف الرأي. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا يعني في أمور، ومعلوم أن من كان منهم مجتهدا مصيبا فهو على أجرين، ومن كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور، وكلهم يكونون بمشيئة الله وبفضل الله على سر المتقابلين. قد نزع ما بين ما كان في نفوسهم في الدنيا من الوحشة ومن الغل، فكانوا في الجنة على خير. فالواجب هو إحسان الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجميل اللائق بهم، وعدم الوقوع في أحد منهم، بل الكل يجب أن تكون القلوب سليمة في حق الجميع. ويحمل ما جرى بينهم على أحسن المحامل وعلى أحسن الوجوه وعلى أحسن الظنون. وكما هو معلوم ليسوا معصومين، وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فإذا يحمل على ما جاء على يعني نيل خفيف أو نيل يعني ليس شديدا يعني كالسب والشتم. نعم. قال لما نل منه قال أنه غضب يعني في الكلام فيه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وكل هذه مناقب لعلي رضي الله عنه، ومناقب علي كثيرة ومعروفة وصح منها الشيء الكثير. وما جاء عن بعض الصحابة من كلام بعضهم ببعض أو نيل بعضهم بعض يحمل على أحسن المحامل وعلى أحسن الوجوه، ويعتذر للجميع ويترضى عن الجميع ويعرف الفضل للجميع، ولا يغلو الإنسان في شخص ويجفو في آخر، وإنما يكون معتدلا متوسطا في الجميع، كما قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة عقيدة السنة والجماعة، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. لأن هذه الكلمة أو هاتان الجملتان فيهما البعد عن الإفراط والتفريط، لأن قوله نحب يعني لسنا جفاة، نحب يعني نحن محبون ولسنا جفاة. ولما كان الحب يكون باعتدال وبغلو أتى بالشيء الذي يخرج الجانب الآخر، فقال ولا نفرط في حبهم. فإذن هاتان الكلمتان فيهما التوسط بين الإفراط والتفريط، التفريط في الجفاء يعني كونه يجفو، فقول نحب إثبات المحبة وأننا لسنا جفاة. ولما كانت المحبة تكون باعتدال وبزيادة أتى بشيء يخرج الزيادة والغلو، فقال ولا نفرط في حب أحد منهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبرأ ممن يبرأ منهم، نبرأ ممن يبرأ منهم. وهذا تأكيد جانب التفريط والجفاء، نبرأ ممن يبرأ من أحد منهم، ونحب أصحاب الرسول ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم، ونتبرأ من ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفتح حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يعني من كان قلبه عليهم في قلبه شيء عليهم أو في لسانه يعني شيء عليهم بأن يذكرهم بغير الجميل اللائق بهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام أهل السنة والجماعة المعتدل المتوسط لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم. فيجب أن تكون قلوب سليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا بغض، والألسنة سليمة ليس لا يجري عليها ذم وعيب وشتم، لا يجري عليها شتم. وما جرى بين الصحابة من كلام بعضهم في بعض يحمل على أحسن المحامل، وأن هذا لا يكون في الأمور الدينية، وإنما هو فيما يقع بينهم من اختلاف في وجهات النظر في أمور تتعلق بهم، يحمل ما جاء على هذا، ولكن لا يحمل على عداوة وبغضة، كما ذكرنا بالأمس بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق علي إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وكذلك قال في مثل ذلك في الأنصار أن البغض المذموم إذا كان من أجل النصرة هذا بغض المنافقين، أما إذا كان في النفوس شيء من أجل يعني أمور وحشة حصلت بينهم فمثل هذا لا يؤثر. وهذا الذي ذكرنا من القرطبي قال: وما وجد منهم من يعني شيء في النفوس لا يكون من جهة النصرة، وإنما يكون للأمر الطارئ الذي حصل وصار في النفوس من أجله شيء، وصار في النفوس من أجله شيء. قال ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب سليمة والألسنة سليمة، وقد جمع الله عز وجل بين سلامة القلوب وسلامة الألسنة في ذكر الطبقة الثالثة من الطبقات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحشر: الأولى المهاجرين، والثانية الأنصار، والثالثة الذين جاءوا بدل المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على سلامة الألسنة، لأن الذي يستغفر ويدعو لهم لسانه سليم، يعني أن هذا غير السب والشتم. ثم ذكر سلامة القلوب وسؤال الله عز وجل أن يبقيها سليمة، قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقلوبهم فألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، ويسأل الله عز وجل أن يجعلها تبقى سليمة وأن تستمر سليمة. إذن الذي حصل بين الصحابة يحمل على هذه المحامل، ولا يشنع على أحد منهم ولا يعاب أحد منهم، وإنما يحب الجميع، وكل ينزل المنزلة التي يستحقها وفقا للنصوص والفضائل التي جاءت، لكن كلهم على خير، وكلهم كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد.
نعم. هذا الطنافسي الذي يأتي ذكره كثيرا روى له الترمذي وحده، وروى له النسائي في مسند علي، ولم يروي له الباقون، وهو من انفرد يعني بالنسبة لكتب السنن وكتب الصحيحين والسنن، هو من رجال ابن ماجه، وهو ثقة، وقد أخرج عنه الكثير، كثيرا ما يأتي في أول الإسناد. حدثنا علي بن محمد. نعم.
أخرج له
النسائي في مسند علي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم. عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن مسلم،
وهو
لا بأس به، أخرج له أبو داود والنسائي في خصائص علي. نعم. وابن ماجه.
نعم.
عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن،
وهو
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: فضل الزبير رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير.
ثم ذكر مناقب الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، هو ابنها الذي هو الزبير بن العوام. وذكر هذه المنقبة من فضائله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس يوم قريظة فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال ابن الزبير، قال الزبير: أنا. ثم كرر ذلك فقال: أنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. والحواري هو مفرد، وجمع حواريين، والمراد بهم الخلصاء والنصراء، الخلصاء للإنسان والنصراء للإنسان الذي ينصرونه، ومن خلص أصحابه وأعوانه وأنصاره. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لأنه كرر ذلك، وهو الذي أبدأ استعداده للقيام بهذه المهمة. ومعلوم أن أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم بمعنى الأنصار والخلص، كثيرون، ولكن ذكر الزبير لأنه تكرر، يعني تكرر السؤال فتكرر منه الجواب باستعداده للقيام بهذه المهمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه المقالة الدالة على فضله، وهي معدودة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال صلى الله عليه وسلم: يوم قريظة من يأتينا بخبر
يوم قريظة، يعني اليهود الذين يعني كان بعد أحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إليهم.
قال: حدثنا علي بن محمد عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان، وسفيان غير منسوب، والمراد به الثوري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن المنكدر،
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
وهذا أيضا من مناقبه رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، قال: فداك أبي وأمي. هذا المقصود بجمع الأبوين، يعني فداه بأبيه وأمه، وهذه عبارة تدل على 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 على, على, على التوقير وعلى التعظيم، وعلى وهي عبارة ثناء ومدح لمن تطلق عليه، هي عبارة ثناء ومدح لمن تطلق عليه. فقوله جمع لي أبويه، يعني قال: فداك أبي وأمي، أو أنت مفدي بأبي وأمي. هذا هو المقصود بالجمع، وهي عبارة حصولها لأحد دال على تعظيمه وعلى مدحه والثناء عليه.
قال: حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب.
عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وهم من صغار الصحابة،
عن الزبير.
والزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كما ذكرت كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
لما انتهى ابن ماجه من الخلفاء الأربعة بدأ بالزبير، هل فيه ترتيب معين؟
والله ما يعني ما يقال أنه أفضل من غيره، وإنما بقية العشرة هم الذين عند أهل السنة والجماعة يلون الأربعة.
قال حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبويه وهما أبو بكر، لأن أبوه من جهة أمه والزبير هو أبوه والده، لأن عبد الله بن الزبير يعني أمه أسماء
عروة. كلام عروة. يا عروة كان أبواك.
كان نعم هو يعني لأن جده أبو بكر وجده الزبير، جده أبو بكر وجده الزبير، والمقصود أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فهي جدة عروة بن الزبير. يعني أبواك لأن الأب جد كما هو معلوم، لأن أنه يطلق على الأب على الجد أنه أب، وهو من الآباء. ولن تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباؤكم يعني لهم الأجداد، فكل جد فهو أب، كل جد فهو أب، وله ولادة عليه، يعني ولادة لأبيه فهي يعني ولادة له. فقال كان أبواك من الذين
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم
القرح. استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، يعني أبو بكر والزبير. وهذا يعني من الثناء عليهم وأنهم ممن تشملهم هذه الآية. نعم.
أبو بكر جده اليوم والزبير أبوه.
عروة بن الزبير هو جد لعروة، جد لعروة فهو أبوه، يعني قال أبواك وهي تخاطب ابن الزبير، يعني أبوك الذي هو جدك
أبو بكر،
يعني أبوك الذي هو جدك من يديك الزبير، وأبوك من جهة أمك
عروة بن الزبير.
ها؟
هو عروة بن من؟
هو عروة بن الزبير. عروة نعم عروة بن الزبير، أنا أبوه، أبوه ليس جده، عروة بن الزبير نعم أخو عبد الله بن الزبير،
لكن أبو بكر هو الجد،
هو الجد نعم، ولكن الكل مشترك في الأبوة. نعم هو ليس يعني ليست الأبوة الثانية إلا بالنسبة لأبو بكر، وأما الأبوة المباشرة فهي للزبير، يعني أحدهما أب والثاني جد، والكل يطلق عليه أب، أحدهما جد والثاني أب، لأن عروة بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير يعني صحابي وهذا تابعي، وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في بعد الهجرة، لأنه ولد في قباء، يعني قبل أن ينتقل الناس إلى المدينة من قباء، يعني فهو أول مولود ولد بعد الهجرة، نعم اللي هو عبد الله بن الزبير، فهو من صغار الصحابة. نعم.
يسأل عن قوله قرح، أصابهم القرح،
يعني الشدة والمصيبة.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
وهدية بن عبد الوهاب
هو
صدوق ربما وهم أخرجه ابن ماجه، عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني هشام وعروة مر ذكرهم، وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض.
ثم ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مر يعني طلحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيد يمشي على وجه الأرض، يعني شهيد يمشي على وجه الأرض، يعني أخبر أنه يكون شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه الأخبار عن بعض الصحابة أنه يكون شهيد، مثل ما قال: اثبت حجة إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان يعني فيه أبو بكر وعمر وعثمان، فعمر وعثمان رضي الله عنهما شهيدان وقد قتل في دورهما، وقتل يعني قتل في بلدهما ليس في معركة، فعمر وهو يصلي بالناس الفجر في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني عاش أياما ومات بسبب تلك الطعنة التي طعنها المجوسي الذي فعل ذلك به ويصلي بالناس الفجر. وأما عثمان فقتله الذين خرجوا عليه ويعني حصروه في داره ثم انتهى الأمر بهم إلى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا الزبير طلحة بن عبيد الله قال عنه أنه شهيد يمشي على الأرض، شهيد يمشي على الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء فإنه يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف شديد، ولكن وجد يعني طرق متعددة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقوي بعضها بعضا ويثبت بها له تلك المنقبة والفضيلة. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي
هو
ثقة رجل ابن ماجه، عن وكيع عن الصلت الأزدي
وهو متروك
ترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن أبي نضرة
وهو المنذر،
نعم،
بن مالك بن قطعة وهو
ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن جابر،
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلحة رضي الله عنه فقال: هذا ممن قضى نحبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى طلحة وقال: هذا ممن قضى نحبه، يعني أنه ممن نذر نفسه للجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله، وأنه يعني يموت على ذلك وينتهي على ذلك، فيعني يكون شاهد ومقوي في الحديث الذي مر أنه شهيد. نعم. وهذا فيه إشارة لقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر
صديق أخرج له
النسائي بن ماجه،
نعم،
عن عمرو بن عثمان
وهو
ضعيف أخرج له ابن ماجه،
نعم،
عن زهير بن معاوية
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم،
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن موسى بن طلحة
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم،
عن معاوية بن أبي سفيان.
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية رضي الله عنه فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه.
وهذا مثل الذي قبله بنفس الإسناد السابق في أعلاه، وإن كان يختلف في أسفله.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسحاق عن موسى بن طلحة عن معاوية.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
ثم ذكر هذه المنقبة لطلحة بن عبد الله وأنه قال من هو صحابي اللي قال
قيس
بن أبي حازم وهو مخضرمين يعني ممن اتفق له الرواية عن عشر مبشرين بالجنة تابعين مخضرم أخرج أصحاب الكتب وهو روى عن عشر مبشرين بالجنة. قال رأيت يد طلحة شلاء يعني فيها شلع مشلولة يعني هي موجودة ولكنها لا يستفيد ليس فيها حركة وليس فيها يعني لا يستفيد منها فهي قطعة يعني لا يحركها أو لا يعني يستفيد منها فيها شل ليست مقطوعة وهو بدون يد وإنما اليد موجودة ولكنها لا يستفيد منها فيها الشلل الذي هو عدم الحياة فيها الحياة المستقرة التي يمكن أن يستعمل الإنسان يستعمل يده فيما يريد. ثم بين أن هذا الشلل الذي حصل لأنه وقى به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له ذلك المرض أو ذلك النقص في يده لأنه وقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فأصيبت يده وحصل لها الشلل. فهذه منقبة عظيمة له وأن ذلك حصل له وهو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيبه السهام حتى لا تصيبه الأعداء فوقاه بنفسه فشلت يده بسبب ذلك. فهي منقبة من مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل
وإسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب وقيس بن أبي حازم ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي يعني قول ارمي فداك أبي وأمي هذا بيان لجمع الأبوين يعني أنه جمع بينهما في التفدية. وهذا الحديث لا يعارض الحديث الذي سبق أن مر بالنسبة للزبير لأنه أخبر عما يعلم أو عن علمه اللي هو علي رضي الله عنه أخبر عن علمه وبما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن الزبير فهو ثابت ولكنه يحمل على عدم علم علي رضي الله عنه وإنما كان يعلم بأنه جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص. فإذا لا تنافي بين ما جاء هنا وما جاء هناك من كون التفدية أيضا حصلت للزبير لأن علي رضي الله عنه أخبر عن علمه وما رأى وما شاهده وعاينه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
هو الملقب غندر وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن إبراهيم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن شداد
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن علي
نعم
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد نفسه وهو يخبر مثل ما أخبر الزبير, لأن الزبير أخبر بأن الرسول جمع له أبويه, وهنا يعني سعد يخبر بأنه جمع له أبويه, فكل حصل, هذا حصل وهذا حصل, ولا تنافي بينها. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري وهو ثقة أخرجه مسلم و
ابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حا قال وحدثنا هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وإسماعيل بن عياش
وهو روايته عن الشاميين المعتبرة وهو مخلط في غيرهم, وهذا من روايته عن غير الشاميين لأنه يعني يحيى بن سعيد ولكنه ليس وحده في الإسناد, فهو مع غيره والتعويل على رواية غيره وليس على روايته. نعم.
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن أبي وقاص
سعد بن وقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث في فضل سعد رضي الله عنه وأن سعد قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله, إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله, يعني الذين كانوا في زمانه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله, فهذا يعني دال على فضله رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وخالي يعلى
يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ووكيع عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام.
وهذا يدل على سبق إسلامه, يدل على سبق يعني إسلامه وأنه من أول من أسلم وأنه قال لم يسلم أحد في اليوم الذي أسلم فيه ومكث سبعة أيام وهو ثلث الإسلام, يعني أنهم ثلاثة, يعني هو ثالث ثلاثة وبعد ذلك زادوا على الثلاثة, لكن قال ثلث الإسلام يعني أنه ثالث ثلاثة أسلموا يعني في أول الأمر.
قال حدثنا مسروق بن المرزبان
هو
صدوق له أوهام أخرج له ابن ماجه. عن يحيى بن أبي زائدة
وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هاشم بن هاشم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فضائل العشرة رضي الله عنهم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك لعله سبق لسان قريضة كانت بعد
بعد الخندق
سبق
لسان يعني بعد الخندق.
في حديث ثلث الإسلام يقول من الذين قبله؟
يعني قبله أبو بكر وعلي وخديجة، فيمكن أن يكون المقصود يعني الرجال، يعني كان رجال يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وهو من أسلم الصبيان علي، وهذا كلام على أعتاد أنه بعدهم كمادي، هل فيه يعني شخص آخر يعني غير علي على اعتبار أنه رجال بالغين؟ ما أدري، لكن علي أول من أسلم الصبيان، وأبو بكر أول من أسلم الرجال، وخديجة أول من أسلم النساء.
بالنسبة مر معنا في الحديث الأول العلاء بن صالح يروي عن منهال عن عباد بن عبد الله حديث الباطل، أنا عبد الله وآخر رسوله الصديق الأكبر. العلاء بن صالح رمز له التقريب والأصوله دال تاء سين.
دال تاء سين ما في قهر؟
ما في قهر. نعم، حتى الآن هذه نسخة بالأشبال كذلك، فعليها نزيد.
نعم له هذا، يعني هذا يعني لهذا الحديث يضاف إليها. يعني يضاف ويشار للرقم.
وإيش؟
يشار للرقم، رقم الحديث.
هنا. 119. كلام الشارح لما شرح شهيد يمشي على وجه الأرض، قيل إنه قد ذاق الموت في سبيل الله وهو حي، لما قيل موتوا قبل أن تموتوا، أو المراد بالموت على هذا الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله وملكوته والانجذاب إلى جناب قدسه، وقيل أي إنه ذاق ألم الموت في الله وهو حي، فهو لما ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات، وقيل هو مجازي بالأول أي إنه سيموت شهيدا.
يعني هو كما هو معلوم هو أقول هو قتل وهو مظلوم، يعني هو والأمور التي ذكرها أنه يعني ذاق الموت وأنه حصل، هذا كلام صحيح، لكن ما يقال أن هذه هي الشهادة التي جاءت في الحديث، لأنها لا شك أن يعني كونها هذا الشلل الذي حصل ليده، وقد كان المشركون أصابوه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه وبيديه، لا شك أنه يعني شارف على الموت ويعني حصل له يعني هذه الأسباب، ولكن ما يمنع أن يكون يعني قتل ظلما وأن يكون شهيدا.
وقال كذلك في حديث لما دخل سعد على معاوية فنال منه، قال نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه، بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي.
هنا قال لا تسب، جاء في لفظ لا تسب، يعني معناه أنه الخطرة، يعني لا معنى أن يشتنا، وهو نفسه أشار إلى هذا بعد ذلك، أشار إلى هذا المعنى،
لكن طلب يعني أن معاوية يقول يعني يقول لي سعد ألا
نعم جاء قال ألا تنال، في عبارة في مسلم ألا تفعل كذا وكذا. لكن في عبارة عند باقي الكلام عند الشارع عند السندي،
قال بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التي كانت بينهما.
الأمور الدنيوية يعني ليست القضية قضية دين أو قضية ثانية كذا، أمور في النفوس من أجل ما جرى بينهم.
يقول هل سب الصحابة كفر؟
كمل
والله يغفر لك.
لا كمل في كلام بعدين.
بس هذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله والله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ومقتضى حسن الظن أن يحسن السب
أن يحمل
يحمل
يعني هذه يحسن هذه تصحيح أن يحمل، ومقتضى حسن الظن
أن يحمل السب على التخطئة
أينا.
ونحوها مما يجوز النسبة إلى أهل الاجتهاد للعن وغيره.
نعم يعني هذا هو الذي يحمل عليه قضية النيل يعني والسب إنه بهذا المعنى، وهو الذي حصل لأمور الدنيوية، وهذا هو مثل الذي قاله صاحب المفهم والذي نقل عنه الحافظ بن حجر في شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، قال أنه إذا البغض من هذه الحيثية التي هي النصرة، أما إذا كان لأمور طارئة يعني حصلت كان في النفوس بسببها شيء فليس من هذا القبيل، لا يكون من هذا القبيل، يعني معناه أنه يكون منافق الذي يكون في نفسه شيء على بعض الصحابة يعني من صحابي على صحابي بسبب ما جرى بين الصحابة وما جرى بعضهم، فإنه يحمل على الأمور الدنيوية التي يكون فيها مجال الاجتهاد ويعني يكون في النفوس بسببها شيء، وأما الأمور الدينية وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالدين فلا يقال إن هذا يحصل.
يقول هل سب الصحابة كفر مخرج من الملة؟
من سبهم جميعا أو كفرهم جميعا أو قدح يعني فيهم جميعا لا شك أن هذا كفر، لكن إذا حصل سب لبعض الصحابة لا شك أنه يعني ذنبا عظيم وخطأ كبير لكن لا يصل إلى الكفر.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى قال في سننه في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي جملة من الأحاديث في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي منها بعض الأحاديث، وهذا منها وهو حديث علي رضي الله عنه أنه قال أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها أحد بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه نكارة من جهة كونه صلى قبل الناس بسبع سنين، ومن جهة كونه قال إنه الصديق الأكبر، ولا شك أن علي رضي الله عنه من الفضائل الصحيحة والثابتة ما يغني عما كان ضعيفا، فقد صح في فضائله حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد وأيضا من حيث المتن فيه نكارة، فيه نكارة من حيث المتن وضعف من حيث الإسناد. أما نكارته من حيث المتن فكونه يقول يعني يصف نفسه بأنه الصديق الأكبر وأنه صلى قبل الناس بسبع سنين، وبعض العلماء يفسر ويؤول يعني هذه السبع سنين بأنه كان لم يكن في سنه من صلى وهو صغير، بل إن من أسلم غيره كانوا أكبر منه سنا، وفيهم من هو أكثر منه كثيرا، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك. ولكن الحديث لفظه غير مستقيم أنه صلى قبل الناس بسبع سنين، وبعض أهل العلم يقول لعل أن فيه وهم من ناحية أنه كان ابن سبع سنين، يعني لما أسلم كان ابن سبع سنين، فيعني تغير الكلام إلى أنه صلى قبل الناس بسبع سنين. والحاصل أن الحديث من حيث المتن يعني غير مستقيم، ومن حيث الإسناد فيه ضعف لأن فيه عبد الله عباد بن عبد الله وهو الأسدي وهو ضعيف، عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، فالحديث غير ثابت من حيث الإسناد. والبوصيري قال إسناده صحيح، والبوصيري في الزوائد قال إسناده صحيح، وهو ليس بصحيح في العقيقة، لأن عباد بن عبد الله الأسدي هذا ضعيف لا يحتج بحديثه، ولعله وهم في عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هو ثقة، فظن أن عبد الله هذا أن عباد هذا هو ابن عبد الله بن الزبير الذي هو أحد الثقات من التابعين، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما هو عباد بن عبد الله الأسدي، وعلى هذا فالحديث ضعيف. وهذا من الأمثلة التي يمثل بها لكون بعض الناس قد يصحح الحديث وبعضهم يضعفه بناء على شخص معين، يعني من ضعفه من صححه يفهم أنه ثقة، ومن ضعف الحديث يفهم أنه ضعيف، فيكون الاختلاف بالتصحيح والتضعيف، يعني من 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 وجوه الاختلاف في التصحيح والتضعيف الاختلاف في شخص معين، هل هو الذي في الإسناد هل هو ثقة أو أنه ضعيف. فمن ظن أنه ثقة أو من فهم أنه ثقة صحح الحديث، ومن فهم أنه ضعيف ضعف الحديث، وهذا هو الوجه الذي يكون به أو من الوجوه التي يعرف بها الاختلاف بين أهل العلم بالتصحيح والتضعيف، لأن هذا ظن أن الذي في الإسناد هو ثقة، وهذا ظن أن وهذا علم أنه الضعيف، فهذا صحح وهذا ضعف. لكن بعد يعني البحث والتبين تبين أن الصحيح أنه عباد بن عبد الله الأسدي وهو الضعيف، وأما عباد بن عبد الله بن الزبير فهو ثقة، وليس هو الراوي لهذا الحديث، وليس هو الراوي لهذا الحديث. ولهذا أمثلة سبق أن مر بنا في آخر سنن النسائي بن ماجه الترمذي، في آخر جامع الترمذي حديث من هذا القبيل اختلف في تصحيحه وتضعيفه بناء على شخص فيه، هو حديث الذي في كتاب الدعوات: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اغنني بحلالك عن حرامك، من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه. وفي إسناده رجل يقال له عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق، في عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وعبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري، والأنصاري ضعيف والقرشي ثقة، فبعض أهل العلم فهم أنه ضعيف فضعف الحديث، وبعضهم فهم أنه ثقة فصحح الحديث. والشيخ ناصر الأذاني رحمه الله كان يعني يعني بين أنه جاء في بعض الطرق أو في ما يدل على أنه الثقة، فكان الحديث صحيحا لأنه تبين وتعين بمجيئه مسمى ومنسوبا، فصار هذا من الأوجه التي يكون بها الاختلاف، ويكون السبب هل هو ثقة أو ضعيف. شو عبد الرحمن تقريب عبد الرحمن بن إسحاق
الأول عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ويقال كوفي ضعيف من السابعة رواه أبو داود والترمذي. ثاني عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة ويقال له عباد صدوق رمي بالقدر من السادسة رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
يعني واحد ضعيف وواحد ثقة أو واحد صدوق، يعني حديثه معتبر يعني يقبل حديثه، فمن فهم أنه الضعيف ضعف الحديث، ومن فهم أنه ثقة صحح الحديث أو حسن الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه الثقة أو الصدوق وأن حديثه يكون معتبرا، وذكر يعني ما يبين أنه هذا دون هذا، أنه هذا اللي هو القرشي يقال له القرشي، وذاك يقال الأنصاري الذي هو ضعيف، فهذا من جنس يعني هذا الذي نحن فيه اللي هو عباد بن عبد الله الأسدي وعباد بن عبد الله بن الزبير. ومثل حديث آخر ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي من تهذيب التهذيب، وكان جاء في إسناده حديث من أحاديث المهدي، جاء في إسناد حديث من أحاديث المهدي. قال الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي قال وقد ظن بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني أن ذاك فهم أنه ياسين الزيات وهو ياسين العجلي وليس الزيات، والذي ظن أنه الزيات وهو ضعيف ضعف الحديث بسببه، ضعف الحديث بسببه. ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، في ما أدري هل هو هذا من كلام الحافظ بن حجر أو من كلام النزي اللي هو في الأصل ما أتذكر الآن، لكنه موجود في ترجمته في تهذيب التهذيب. قال وقد ظن بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني هو ياسين العجل، ياسين العجل، شوف ياسين العجل وياسين الزيات،
ياسين بن شيبان أو بن سنان أو بن سيار العجلي الكوفي لا بأس به من السابعة، ووهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات. ثم قال هذا خرجه ابن ماجه. ثم قال ياسين بن عبد الواحد بن عبد الأحد بن أبي زرارة القتباني بكسر القاف وسكون المثنى ثم موحدة المصري أبو اليمن صدوق من الحادي عشرة مات سنة،
لكن ما في ياسين حمزة زيات من الرجال، لا.
بس هذان اثنان ثم يحمد يحنس يحيى،
لا هو إذن يعني هذا الرجل هو رواه ابن ماجه ياسين العجلي،
نعم
يعني رواه ابن ماجه، فقال وهم من قال انه ياسين الزيات،
هو لما قال في الترجمة وهم من زعم انه ابن معاذ الزيات،
هذا هو وهم انه ياسين ابن معاذ الزيات، وهم من زعم انه يعني انه قال في ترجمته في تهذيب التهذيب في ترجمة ياسين العجلي وقد ظن بعض المتأخرين انه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، يعني معناه أن كلامه يعني لا يعتبر ولم يكن كلامه صحيحا، فالحديث ليس بضعيف من أجل أنه ظن أنه فلان، وإنما هو فلان الذي حديثه معتبر. الحاصل أن
الحاشية ياسين بن معاذ الزيات أخرج تكلم عليه الذهبي في الميزان، ليس من رجال الكتب وإنما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، ياسين بن معاذ الزيات
ذكر
لوهم فيه ياسين من رواة كتب الستة ياسين العجلي
كيف؟
أقول عدم ذكر الحافظ بن حجر ياسين الزيات لأنه ليس من رجال الكتب وإنما ذكره الذهبي في الميزان
هو حتى هو نفسه قال يعني
وهم نعم
وهم من ظن أنه فلان يعني معناه أنه ليس لأنه ظن أن هذا هو الذي روى له ابن ماجه عن شيخ الزيات هذا الحديث يعني ظن أنه هو الذي روى ابن ماجه الحديث وياسين الزيات ضعيف فضعف الحديث بسببه فضعف الحديث بسببه فالحاصل أن من الأسباب في التفاوت في التصحيح والتضعيف هو الاختلاف في معرفة الرجل في الإسناد يعني كونه يأتي وهو الذي يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم مثل عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق يعني في الاسم واسم الأب متفق ولكن الأشخاص مختلفين هذا كذا وهذا كذا ياسين الزيات وياسين العجلي يعني يعني حصل الاتفاق في الاسم ويعني واختلاف في غير ذلك فالحاصل ان هذا من الاسباب التي يكون بها التفاوت في او في الاختلاف في بين التصحيح والتضعيف نعم
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي
صدوق اخرجه ابن ماجه
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب
عن العلاء بن صالح
وهو
صدوق له اوهام اخرج له اصحاب السنن
نعم
عن المنهال
وهو ابن عمرو وهو صدوق
ربما وهم اخرج له البخاري واصحاب السنن
نعم
عن عباد بن عبد الله
البخاري روى له حديث في في أول سورة فصلت أثرا عن ابن عباس طويل يعني فيه أن رجل سأله أسئلة يعني فيها إشكالات وابن عباس بين له وكان في إسناده المنهال بن عمرو وقد كانت طريقة البخاري في ذكره إياه على خلاف عادته لأن عادته أنه يذكر الإسناد الأول في الأول ثم يأتي بالمتن بعد ذلك وقد يخالف العادة نادرا وقليلا بأن يذكر المتن ثم يذكر الإسناد وهذا من هذا القبيل وفيه المنهال بن عمرو والظاهر أنه يعني من أجل هذا الحديث يعني نسب أو جعل من رجال البخاري يعني هذا الحديث الذي في أول سورة فصلت في أثر عن ابن عباس طويل في تفسير سورة فصلت رجل استشكل عليه ذكر إشكالات يعني تتعلق في العقيدة وهو أجاب عنها رضي الله عنه وأرضاه ومن جملة أنه قال إن الله كان غفور رحيما كيف يقال كان يعني وهذا قد مضى فبين أن هذا يكون يعني بالاستمرار وأنه لم يزل وجملة أسئلة يعني من هذا القبيل وجاء أيضا في موضع آخر من بهذه الطريقة حدث الناس بما يعرفون فإنه ذكر المتن أولا ثم ذكر الإسناد بعد ذلك والمنهال بن عمرو هو في ذلك الإسناد الذي في أول سورة إسراء فصلت وكان الذي يفعل هذا ابن خزيمة في صحيحه ويمنع أن أحد يروي يعني عنه ويذكر كذا إلا بذكر طريقته التي أنه كان قدم الإسناد وآخر الإسناد ما يقول أنه روى عنه فقط ويسكت وإنما يذكر التقديم والتأخير يعني ذكر هذا ابن خزيمة يعني يشير إلى أنه يمنع أن ينسب إليه دون أن يفصل في طريقته وأنه قدم الإسناد وأخر الإسناد.
لكن البخاري يعني طريق هذا فعل البخاري في هذين الحديثين له نكتة معينة؟
ما أتذكر والله يعني وش يعني ما أذكر يعني وش النكتة في هذا.
عن عباد بن عبد الله
هو الأسدي وهو
ضعيف رجله النسائي في خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن علي
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قدم معاوية رضي الله عنه في بعض حجاته فدخل على سعد فذكروا عليا رضي الله عنه فدخل عليه سعد فذكروا عليا رضي الله عنه فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأن معاوية قدم في بعض حجاته يعني كان في الشام وقدم إلى الحجاز إلى المدينة وإلى مكة فذكر علي رضي الله عنه فنال منه وهذا النيل يحمل على أن ليس على سب وشتم وإنما تخطئة أو يعني في بعض الآراء أو بعض الوجهات فيحمل على هذا يعني مما يكون فيه الاختلاف بين الناس أما أن يسبه ويشتمه ويتكلم فيه بكلام قبيح فهذا يعني لا يحمل عليه لا يحمل عليه لأن النيل واسع يعني كلمة نال منه هذه معناها واسع فقد يكون النيل يعني بسبب تخطئة في رأي أو في قول وقد يكون النيل بسب أو شتم ويحمل ما جاء عن معاوية رضي الله عنه في هذا على هذا المحمل الذي هو كونه على سبيل التخطئة يعني في ما يكون فيه الاختلاف وما يكون فيه الاختلاف الرأي ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا يعني في أمور ومعلوم أن من كان منهم مجتهدا مصيبا فهو على أجرين ومن كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور وكلهم يكونون بمشيئة الله وبفضل الله على سر المتقابلين قد نزع ما بين ما كان في نفوسهم في الدنيا من الوحشة ومن الغل فكانوا في الجنة على خير فالواجب هو إحسان الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالجميل اللائق بهم وعدم الوقوع في أحد منهم بل الكل يجب أن تكون القلوب سليمة في حق الجميع ويحمل ما جرى بينهم على أحسن المحامل وعلى أحسن الوجوه وعلى أحسن الظنون وكما هو معلوم ليسوا معصومين وهم مجتهدون والمجتهد المصيب له أجر والمجتهد المخطئ له أجر واحد فإذا يحمل على ما جاء على يعني نيل خفيف أو نيل يعني ليس شديدا يعني كالسب والشتم. نعم. قال لما نال منه قال أن 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 أنه غضب يعني في الكلام فيه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقال لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وكل هذه مناقب لعلي رضي الله عنه، ومناقب علي كثيرة ومعروفة، وصح منها الشيء الكثير. وما جاء عن بعض الصحابة من كلام بعضهم ببعض أو نيل بعضهم بعض يحمل على أحسن المحامل وعلى أحسن وجوه، ويعتذر للجميع ويترضى عن الجميع ويعرف الفضل للجميع، ولا يغلو الإنسان في شخص ويجفو في آخر، وإنما يكون معتدلا متوسطا في الجميع، كما قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة، عقيدة السنة والجماعة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حبهم. لأن هذه الكلمة أو هاتان الجملتان فيهما البعد عن الإفراط والتفريط، لأن قوله نحب يعني لسنا جفاة، نحب يعني نحن محبون ولسنا جفاة. ولما كان الحب يكون باعتدال وبغلو أتى بالشيء الذي يخرج الجانب الآخر، فقال: ولا نفرط في حبهم. فإذا هاتان الكلمتان فيهما التوسط بين الإفراط والتفريط، التفريط في 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 الجفاء، يعني كونه يجفو، فقول نحب إثبات المحبة وأننا لسنا جفاة. ولما كانت المحبة تكون باعتدال وبزيادة أتى بشيء يخرج الزيادة والغلو، فقال: ولا نفرط في حب أحد منهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبرأ ممن يبرأ منهم، نبرأ ممن يبرأ منهم. وهذا تأكيد جانب التفريط والجفاء، نبرأ ممن يبرأ من أحد منهم، ونحب أصحاب الرسول ولا نفرط بحبهم، ونبغض من يبغضهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بحبهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني من كان قلبه عليهم في عليهم يعني عليه في قلبه شيء عليهم، أو في لسانه يعني شيء عليهم بأن يذكرهم بغير الجميل اللائق بهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام أهل السنة والجماعة المعتدل المتوسط في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم، فيجب أن تكون قلوب سليمة ليس فيها غل ولا حقد ولا بغض، والألسنة سليمة ليس لا يجري عليها ذم وعيب وشتم، لا يجري عليها شتم. وما جرى بين الصحابة من كلام بعضهم في بعض يحمل على أحسن المحامل، وأن هذا لا يكون في الأمور الدينية، وإنما هو فيما يقع بينهم من اختلاف في وجهات النظر في أمور تتعلق بهم، يحمل ما جاء على هذا، ولكن لا يحمل على عداوة وبغضة، كما ذكرنا بالأمس بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق علي: إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكذلك قال في مثل ذلك في الأنصار أن البغض المذموم إذا كان من أجل النصرة هذا بغض المنافقين، أما إذا كان في النفوس شيء من أجل يعني أمور وحشة حصلت بينهم فمثل هذا لا يؤثر. وهذا الذي ذكرنا من القرطبي قال: وما وجد منهم من يعني شيء في النفوس لا يكون من جهة النصرة، وإنما يكون للأمر الطارئ الذي حصل وصار في النفوس من أجله شيء، وصار في النفوس من أجله شيء. قال ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب سليمة والألسنة سليمة، وقد جمع الله عز وجل بين سلامة القلوب وسلامة الألسنة في ذكر الطبقة الثالثة من الطبقات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحشر، الأولى المهاجرين، والثانية الأنصار، والثالثة الذين جاءوا بدل المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على سلامة الألسنة، لأن الذي يستغفر ويدعو لهم لسانه سليم، يعني أن هذا غير السب والشتم. ثم ذكر سلامة القلوب وسؤال الله عز وجل أن يبقيها سليمة، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقلوبهم فألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، ويسأل الله عز وجل أن يجعلها تبقى سليمة وأن تستمر سليمة. إذن الذي حصل بين الصحابة يحمل على هذه المحامل، ولا يشنع على أحد منهم ولا يعاب أحد منهم، وإنما يحب الجميع، وكل ينزل المنزلة التي يستحقها وفقا للنصوص والفضائل التي جاءت، لكن كلهم على خير، وكلهم كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
نعم. هذا الطنافسي الذي يأتي ذكره كثيرا رواه الترمذي وحده، ورواه النسائي في مسند علي، ولم يروي له الباقون، وهو من انفرد يعني بالنسبة لكتب السنن وكتب الصحيحين والسنن، هو من رجال ابن ماجه، وهو ثقة، وقد أخرج عنه الكثير، كثيرا ما يأتي في أول الإسناد. حدثنا علي بن محمد. نعم.
أخرجه
النسائي في مسند علي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم. عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن مسلم،
وهو
لا بأس به، أخرج له أبو داود والنسائي في خصائص علي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم.
عن ابن ثابت، وهو عبد الرحمن،
وهو
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: فضل الزبير رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير.
ثم ذكر مناقب الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، هو ابنها الذي هو الزبير بن العوام. وذكر هذه المنقبة من فضائله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس يوم قريظة فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال ابن الزبير، قال الزبير: أنا. ثم كرر ذلك فقال: أنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. والحواري هو مفرد، وجمع حواريين، والمراد بهم الخلصاء والنصراء، الخلصاء للإنسان والنصراء للإنسان الذي ينصرونه، ومن خلص أصحابه وأعوانه وأنصاره. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لأنه كرر ذلك، وهو الذي أبدأ استعداده للقيام بهذه المهمة. ومعلوم أن أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم بمعنى الأنصار والخلص كثيرون، ولكن ذكر الزبير لأنه تكرر، يعني تكرر السؤال فتكرر منه الجواب باستعداده للقيام بهذه المهمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه المقالة الدالة على فضله وهي معدودة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر
يوم القوم؟ قريضة يعني اليهود الذين يعني كان بعد أحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إليهم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو الثوري إذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب والمراد به الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن المنكدر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير رضي الله عنه أنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
وهذا أيضا من مناقبه رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه قال فداك أبي وأمي. هذا المقصود بجمع الأبوين يعني فداه بأبيه وأمه وهذه عبارة تدل على على على, على 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 التوقير وعلى التعظيم وعلى وهي عبارة ثناء ومدح لمن تطلق عليه هي عبارة ثناء ومدح لمن تطلق عليه. فقوله جمع لي أبويه يعني قال فداك أبي وأمي أو أنت مفدي بأبي وأمي هذا هو المقصود بالجمع وهي عبارة حصولها لأحد دال على تعظيمه وعلى مدحه والثناء عليه.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وهم من صغار الصحابة.
عن الزبير
والزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كما ذكرت كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
لما انتهى ابن ماجه من الخلفاء الأربعة بدأ بالزبير هل فيه ترتيب معين؟
والله ما يعني ما يقال انه افضل من غيره وانما بقيه العشره هم الذين عند اهل السنه والجماعه يلون الاربعه.
قال حدثنا هشام بن عمار وهديه بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبويه وهما أبو بكر لأن أبوه من جهة أمه والزبير هو أبوه والده لأن عبد الله بن الزبير يعني أمه أسماء
عروة. كلام عروة. يا عروة كان أبواك
كان نعم هو يعني لأن جده أبو بكر وجده الزبير جده أبو بكر وجده الزبير والمقصود أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فهي جدته عروة بن الزبير يعني أبواك لأن الأب جد كما هو معلوم لأن أنه يطلق على الأب على الجد أنه أب وهو من الآباء ولن تكحوا ما نكح آباؤكم من النساء آباؤكم يعني لهم الأجداد فكل جد فهو أب كل جد فهو أب وله ولادة عليه يعني ولادة لأبيه فهي يعني ولادة له فقال كان أبواك من الذين قال الله عز وجل
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم
استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح, يعني أبو بكر والزبير. وهذا يعني من الثناء عليهم وأنهم ممن تشملهم هذه الآية. نعم.
أبو بكر جده اليوم والزبير أبوه.
عروة بن الزبير هو جد لعروة, جد لعروة فهو أبوه, يعني قال أبواك وهي تخاطب ابن الزبير, يعني أبوك الذي هو جدك
أبو بكر,
يعني أبوك الذي هو جدك من جدك الزبير, وأبوك جد أمك
ابن الزبير.
ها؟
هو عروة بن من؟
هو عروة بن الزبير. عروة عروة نعم عروة بن الزبير أنا أبوه, أبوه ليس جده. عروة بن الزبير نعم أخو عبد الله بن الزبير.
ولكن أبو بكر هو الجد.
هو الجد نعم, ولكن الكل مشترك في الأبوة. نعم هو ليس يعني ليست الأبوة الثانية إلا بالنسبة لأبو بكر, وأما الأبوة المباشرة فهي للزبير, يعني أحدهما أب والثاني جد, والكل يطلق عليه أب, أحدهما جد والثاني أب, لأن عروة بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير, لأن عبد الله بن الزبير يعني صحابي وهذا تابعي, وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في بعد الهجرة, لأنه ولد في قباء يعني قبل أن ينتقل الناس إلى المدينة من قباء, يعني فهو أول مولود ولد بعد الهجرة. نعم اللي هو عبد الله بن الزبير فهو من صغار الصحابة. نعم.
يسأل عن قوله قرح أصابهم القرح,
يعني الشدة والمصيبة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن,
وهدية بن عبد الوهاب
هو
صدوق ربما وهم أخرجه ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, يعني هشام وعروة مرة ذكرهم, وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق, وهي من أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض.
ثم ذكر مناقب طلحة ابن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وأنه مر يعني طلحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهيد يمشي على وجه الأرض, يعني شهيد يمشي على وجه الأرض, يعني أخبر أنه يكون شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه الأخبار عن بعض الصحابة أنه يكون شهيد, مثل ما قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان, وكان يعني فيه أبو بكر وعمر وعثمان, فعمر وعثمان رضي الله عنهما شهيدان وقد قتل في دورهما, وقتل يعني قتل في بلدهما ليس في معركة, فعمر وهو يصلي بالناس الفجر في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, ويعني عاش أياما ومات بسبب تلك الطعنة التي طعنها المجوسي الذي فعل ذلك به ويصلي بالناس الفجر, وأما عثمان فقتله الذين خرجوا عليه ويعني حصروه في داره ثم انتهى الأمر بهم إلى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا الزبير طلحة بن عبد الله قال عنه أنه شهيد يمشي على الأرض, شهيد يمشي على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء فإنه يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده ضعف شديد، ولكن وجد يعني طرق متعدية. قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقوي بعضها بعضا ويثبت به بها له تلك المنقبة والفضيلة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي
هو
ثقة أخرج ابن ماجه، عن وكيع عن الصلت الأزدي
وهو متروك،
ترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي نضرة
وهو المنذر.
نعم.
بن مالك بن قطعة وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جابر.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلحة رضي الله عنه فقال: هذا ممن قضى نحبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى طلحة وقال: هذا ممن قضى نحبه، يعني أنه ممن نذر نفسه للجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله، وأنه يعني يموت على ذلك وينتهي على ذلك، فيعني يكون شاهد ومقوي في الحديث الذي مر أنه شهيد. نعم. وهذا فيه إشارة لقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر
صديق أخرج له
النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن عثمان
وهو
ضعيف أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن زهير بن معاوية
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن موسى بن طلحة
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان.
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية رضي الله عنه فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه.
وهذا مثل الذي قبله بنفس الإسناد السابق في أعلاه، وإن كان يختلف في أسفله.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسحاق عن موسى بن طلحة عن معاوية.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
ثم ذكر هذه المنقبة لطلحة بن عبد الله وأنه قال من هو صحابي اللي قال
قيس
بن أبي حازم وهو مخضرمين، يعني ممن اتفق له الرواية عن عشر مبشرين بالجنة تابعي المخضرم أخرج أصحاب الكتب، وهو روى عن العشر مبشرين بالجنة. قال: رأيت يد طلحة شلاء، يعني فيها شلع مشلولة، يعني هي موجودة ولكنها لا يستفيد فيها، ليس فيها حركة وليس فيها يعني لا يستفيد منها، فهي قطعة يعني لا يحركها أو لا يعني يستفيد منها، فيها شلع ليست مقطوعة وهو بدون يد، وإنما اليد موجودة ولكنها لا يستفيد منها، فيها الشلل الذي هو عدم الحياة فيها، الحياة المستقرة التي يمكن أن يستعمل الإنسان يستعمل يده فيما يريد. ثم بين أن هذا الشلل الذي حصل لأنه وقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حصل له ذلك المرض أو ذلك النقص في يده لأنه وقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فأصيبت يده وحصل لها الشلل. فهذه منقبة عظيمة له، وأن ذلك حصل له وهو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيبه السهام حتى لا تصيبه الأعداء، فوقاه بنفسه فشلت يده بسبب ذلك، فهي منقبة من مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل،
وإسماعيل بن أبي خالد هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب، وقيس بن أبي حازم ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. يعني قول ارمي فداك أبي وأمي هذا بيان لجمع الأبوين، يعني أنه جمع بينهما في التفدية. وهذا الحديث لا يعارض الحديث الذي سبق أن مر بالنسبة للزبير، لأنه أخبر عما يعلم أو عن علمه، اللي هو علي رضي الله عنه أخبر عن علمه وبما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن الزبير فهو ثابت، ولكنه يحمل على عدم علم علي رضي الله عنه، وإنما كان يعلم بأنه جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص. فإذا لا تنافي بين ما جاء هنا وما جاء هناك من كون التفدية أيضا حصلت للزبير، لأن علي رضي الله عنه أخبر عن علمه وما رأى وما شاهده وعاينه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
هو الملقب غندر وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن إبراهيم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن شداد
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن علي
نعم
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد نفسه، وهو يخبر مثل ما أخبر الزبير، لأن الزبير أخبر بأن الرسول جمع له أبويه، وهنا يعني سعد يخبر بأنه جمع له أبويه، فكل حصل، هذا حصل وهذا حصل، ولا تنافي بينها. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وابن
ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وإسماعيل بن عياش
وهو روايته عن الشاميين المعتبرة، وهو مخلط في غيرهم، وهذا من رواية عن غير الشاميين، لأنه عن يحيى بن سعيد، ولكنه ليس وحده في الإسناد، فهو مع غيره، والتعويل على رواية غيره وليس على روايته. نعم.
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن أبي وقاص
سعد بن وقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث في فضل سعد رضي الله عنه وأن سعد قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله يعني الذين كانوا في زمانه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. فهذا يعني دال على فضله رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وخالي يعلى
بن عبيد الطنافسي وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ووكيع عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
وهذا يدل على سبق إسلامه يعني إسلامه وأنه من أول من أسلم وأنه قال لم يسلم أحد في اليوم الذي أسلم فيه ومكث 7 أيام وهو ثلث الإسلام يعني أنهم 3 يعني هو 3 وبعد ذلك زادوا على 3 لكن قال ثلث الإسلام يعني أنه 3 أسلموا يعني في أول الأمر.
قال حدثنا مسروق بن المرزبان
هو
صدوق له أوهام أخرج له ابن ماجه عن يحيى بن أبي زائدة
وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هاشم بن هاشم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فضائل العشرة رضي الله عنهم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك لعله سبق لسان قريضة كانت بعد
الخندق
سبق لسان
لا سبق لسان يعني بعد الخندق.
في حديث ثلث الإسلام يقول من الذين قبله
يعني قبله أبو بكر وعلي وخديجة فيمكن أن يكون المقصود يعني الرجال يعني كان رجال يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم الصبيان علي وهذا كلام على أعتاد أنه بعدهم كما دي هل فيه يعني شخص آخر يعني غير علي على اعتبار أنه رجال بالغين ما أدري لكن علي أول من أسلم الصبيان وأبو بكر أول من أسلم من الرجال وخديجة أول من أسلم من النساء.
بالنسبة مر معنا في الحديث الأول العلاء بن صالح يروي عن منهال عن عباد بن عبد الله حديث الباطل أنا عبد الله وأخو رسوله الصديق الأكبر. العلاء بن صالح رمز له التقريب والأصوله دال ثاء سين
ما في قال
نعم حتى الآن هذه نسخة بالأشبال كذلك فعليها نزيد
نعم له هذا يعني هذا يعني لهذا الحديث يضاف إليه.
يعني يضاف ويشار للرقم.
وإيش؟
يشار للرقم رقم الحديث.
هنا. 119. كلام الشارح لما شرح شهيد يمشي على وجه الأرض قيل إنه قد ذاق الموت في سبيل الله وهو حي، لما قيل موتوا قبل أن تموتوا، أو المراد بالموت على هذا الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله وملكوته والانجذاب إلى جناب قدسه، وقيل أي إنه ذاق ألم الموت في الله وهو حي، فهو لما ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات، وقيل هو مجازي بالأول أي إنه سيموت شهيدا.
يعني هو كما هو معلوم هو أقول هو قتل وهو مظلوم، يعني والأمور التي ذكرها أنه يعني ذاق الموت وأن حصل هذا كلام صحيح، لكن ما يقال أن هذه هي الشهادة التي جاءت الحديث، لأنها لا شك أن يعني كونها هذا الشلل الذي حصل ليده وقد كان المشركون أصابوه وهو يحمي رسول الله بجسمه وبيديه لا شك أنه يعني شارف على الموت ويعني حصل له يعني هذه الأسباب، ولكن ما يمنع أن يكون يعني قتل أو قتل ظلما وأن يكون شهيدا.
وقال كذلك في حديث لما دخل سعد على معاوية فنال منه، قال نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه، بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي.
هنا قال لا تسب، جاء في لفظ لا تسب، يعني معناه أنه الخطرة، يعني لا معناه أنه يشتنا، وهو نفسه أشار إلى هذا بعد ذلك، أشار إلى هذا المعنى،
لكن طلب يعني أن معاوية يقول يعني يقول لسعد ألا
تخطر. نعم جاء قال ألا تنال، في عبارة هنا في مسلم ألا تفعل كذا وكذا. لكن في عبارة عند باقي الكلام عند الشارع عند السندي،
قال بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي، ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التي كانت بينهما.
الأمور الدنيوية يعني ليست القضية قضية دين أو قضية ثانية كذا، أمور في النفوس من أجل ما جرى بينهم.
يقول هل سب الصحابة كفر؟
كمل كمل كمل
والله يغفر ولا.
لا كمل في كلام بعدين.
بس هذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ومقتضى حسن الظن أن يحسن السب
أن يحمل
يحمل
يعني هذه يحسن هذه تصحيح أن يحمل، ومقتضى حسن الظن
أن يحمل السب على التخطئة
يعني.
ونحوها مما يجوز النسبة إلى أهل الاجتهاد للعن وغيره.
نعم يعني هذا هو الذي يحمل عليه قضية النيل يعني والسب أنه بهذا المعنى، وهو الذي حصل لأمور الدنيوية، وهذا هو مثل الذي قاله صاحب المفهم والذي نقل عنه الحافظ بن حجر في شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، قال أنه إذا البغض من هذه الحيثية التي هي النصرة، أما إذا كان لأمور طارئة يعني حصلت كان في النفوس بسببها شيء فليس من هذا القبيل، لا يكون من هذا القبيل، يعني معناه أنه يكون منافق الذي يكون في نفسه شيء على بعض الصحابة، يعني من صحابي على صحابي بسبب ما جرى بين الصحابة وما جرى بعضهم، فإنه يحمل على الأمور الدنيوية التي يكون فيها مجال الاجتهاد ويعني يكون في النفوس بسببها شيء، وأما الأمور الدينية وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالدين فلا يقال إن هذا يحصل.
يقول هل سب الصحابة كفر مخرج من الملة؟
من سبهم جميعا أو كفرهم جميعا أو قدح يعني فيهم جميعا لا شك أن هذا كفر، لكن إذا حصل سب لبعض الصحابة لا شك انه يعني ذنب عظيم وخطأ كبير، لكن لا يصل الى الكفر.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.